طيب، بعد الكلام على يوم عاشوراء ذكر المصنف إشكالات، واليوم إن شاء الله نقرأ الجواب عنها. قال المصنف رحمه الله: فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه. هذا يكل الإنسان أمره إلى الله بعون الله، توفيق الله، تسديد الله. أما الإشكال الأول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه، فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول 12، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة، ولم يكن وهو بمكة. هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية. فالآن معنى فلما قدم المدينة وجدهم، لا يعني ذلك أنه في أول مقدمه، وإنما معناه لما جاء وجاء وقت يوم عاشوراء وجدهم يصومون. هذا إذا كان حساب بالأشهر الهلالية، لأنه جاء في ربيع الثاني، في ربيع الثاني. وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلية، لأنه يكون معناه جاء في ربيع الثاني وهو على حساب في الأشهر الشمسية يوافق يوم عاشوراء، وحساب بالأشهر الشمسية خطأ. ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم، فالآن يكون بهذا ما في إشكال. فإذا إما أن يكون حساب بالأشهر الهلالية، فالمعنى أنه جاء في ربيع الثاني، فلما جاء شهر المحرم وجدهم يصومونه، فهذا لا إشكال. وإن كان حساب بالأشهر الشمسية فربما تأخر، وهذا معلوم يحصل التأخير والتغيير. قال: فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية، فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول، نعم في ربيع الأول ما ربيع الثاني. وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس، وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي، وكذلك حجهم، وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فظهر حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم في تعيينه، وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية، كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. والذي يظهر بأنه كان على الأشهر الهلالية، لأنه ذكر له أنهم يصومون فقال: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه، وكان هذا في نفس اليوم، لأنه أرسل من ينادي في الناس، فهذا يدل على أنهم كانوا يصومون ووافق على الأشهر الهلالية. قال: وأما الإشكال الثاني وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم، وكانوا يكسون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة، فكان عندهم عاشر المحرم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى. فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، لا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا. هذا إذا قلنا بذلك، ومنهم من يطلق شرع من قبلنا شرع لنا، ومنهم من يقول شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء تقريره، وهذا هو الصواب. فإن قيل من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه فقالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله، فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة، فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الأمصار بصومه وإمساك من كان أكل، والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه كما سيأتي تقريره. فكيف يعني يكون قال هذا وهو أصلا يصومه وهو في مكة؟ لأنه لما كان بالمدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب ومخالفة المشركين، فكأنه عزم على عدم صومه، فلما رأى أن أهل الكتاب كذلك يصومون فصامه وأمر بصيامه. وأما الإشكال الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما نزل فرض رمضان تركه، فهذا لا يمكن التخلص منه، يعني هذا الترك إيش معناه، إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان، وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بد، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام، الأولى يقال عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأولى الجمع بين الصلاة والسلام، وهذا أكمل وأحسن. نبع على هذا النووي في الأذكار في كتاب الأذكار، لأنه عليه السلام قبل وفاته بعام، وقد قيل له إن اليهود يصومون، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد قيل له إن اليهود يصومون لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي معه، هذا كما تقدم، أي مع العاشر، وقال خالف اليهود وصوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا ما حاله، ما حاله، ضعيف، ما علته، ضعيف صحيح، ما علته، ها، ابن لهيعة، ابن أبي ليلى، من أين جبت ابن لهيعة أنت؟ من أين أتت به؟ طيب، في ابن أبي ليلى، وقد مر معنا أمس، مر معنا أمس. نعم، وقلنا إنما صح موقوفا، صح موقوفا، أخرجه أحمد في المسند، والموقوف أخرجه عبد الرزاق، وفي الصحيح الموقوف على ابن عباس: صوموا يوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. وبهذا رجحنا أن ابن عباس لم يخالف الجمهور في أن يوم عاشوراء هو يوم العاشر، وما جاء أنه قال التاسع يريد بذلك عن التاسع مع العاشر، خلافا لليهود الذين يفردون صوم العاشر. قال: وقال خالف اليهود: وصوم يوما قبل أو يوما بعد، أي معه. ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر، وأما في أول الأمر فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فعلم أن استحبابه لم يترك. نعم، فإذا لما يعني ما جاء أنه ترك صيامه يعني ترك الوجوب، الترك هنا بمعنى الوجوب لا بمعنى الاستحباب. وستأتي حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، سئل عن يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، فهذا دلالة على بقاء استحبابه. وأكد في حديث معاوية: وأنا صائم، فمن شاء أن يصومه فليصوم، ومن شاء أن يفطر فليفطر. قال: ويلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين: إما أن يقول بترك استحبابه فلم يبق مستحبا، أو يقول هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برأيه وخفي عليه استحباب صومه، وهذا بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية كما في حديث أبي قتادة في مسلم، واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته، ولم يروى عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، فعلم أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه. فإن قيل حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته وأنه لم يفرض قط، فالجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه وأنه الآن غير واجب، ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا، فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه: إن الله لم يكتبه علينا. على جواب يعني قوله كما تقدم شرنا لم يكتبه، يعني في حال كلامه وفي ذلك الوقت أن الله لم يكتبه، لم يكتب علينا صيامه، ولا يعني بذلك أي في الماضي. فهذا لا ينفي وجوبا متقدما منسوخا. وجواب ثان أن غايته أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر، فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي باستمرار الوجوب، يعني هذا على العموم، النفي هذا على العموم وهو مخصوص بالأدلة التي دلت على وجوبه في الماضي، فيبقى النفي مستمرا في من كلامه إلى ما بعد، فالمنفي هو استمرار الوجوب. وجواب ثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن، ويدل على هذا قوله: إن الله لم يكتبه علينا، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك، فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم، كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا، دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله علينا، فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به، والذين شهدوا أمره بصيامه والنداء بذلك وبالإمساك لمن أكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة. وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض رمضان، ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض رمضان. وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. فهذا واضح، والحاصل من هذا أن حديث معاوية إنما يتكلم عما هو في ذلك الوقت، ولأنه بفرض رمضان نسخ وجوب صيام عاشوراء فإن قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل، وقد قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل؟ فالجواب أن هذا الحديث مختلف فيه، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول حفصة وعائشة؟ فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمر والزهري وسفيان بن عيينة ويونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري، ورفعه بعضهم، وأكثر أهل الحديث يقولون الموقوف أصح. قال الترمذي وقد رواه نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، ومنهم من يصحح رفعه لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة أيضا روي مرفوعا وموقوفا، واختلف في تصحيح رفعه، فإن لم يثبت رفعه فلا كلام. الصحيح أنه موقوف، موقوف على حفصة. وهذا من جملة الأجوبة على هذا، لكن لابد في هذا الباب لمن يريد الترجيح، فإن كان الترجيح على خلاف هذا الحديث الموقوف فلا بد من جواب إذا كان الحديث مرفوعا صحيحا. فإذا كان مرفوعا صحيحا إما أن يعمل به أو يبين أن لا وجه بالاستدلال به على ما يريد المخالف. نعم. والأحاديث المختلف في تصحيحها ينبغي دراستها من حيث الوقوف على القول المعتمد أهو صحيح أم ضعيف، ومن حيث معرفة ما يدل عليه من الفقه وهل له ما يشهد له أو ما يغني عنه أو ما يرده. فأنت إذا قلت في مسألة وقال غيرك بخلاف ما تقول واستدل بحديث أنت ترى ضعفه، فأنت أولا تقول هذا الحديث ضعيف وعلته كذا وكذا وكذا، وإن سلمنا بصحته فيجاب عنه بكذا حتى لا تبقى في اضطراب ولا يبقى سامع قولك كذلك، فيأخذ إذا قلت اكتفيت بأن الحديث ضعيف فلا يلتفت إليه، فيأتي ويقول يحاج شخص آخر فيقول الحديث ضعيف، يقول لا كيف صحيح، صححه فلان وفلان وفلان وما أعلوا به لا يعتمد لا يعول عليه. فلا بد أن يكون عندك جواب على القول بصحة الحديث. قال وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان. وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء، وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت، وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب. فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التبييت من الليل، ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب التبييت. فهذه طريقة، أي في الجواب، يعني قالوا هذا الحديث على القول بصحته فهو إنما جاء بعد فرض رمضان ولم يأتي قبل إيش؟ فرض رمضان. فالحكم مقصور على فرض رمضان ولا يعم يوم عاشوراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم في صيامه وأمرهم بصيامه بعد طلوع الشمس، لأنه علم بذلك بعد، علم بذلك بعد. فمن أصبح مفطرا لم يعرف أن يوم عاشوراء مأمور بصيامه، فلهذا كان يعني معذورا. فهذه طريقة، وهذه فيها ما فيها الطريقة لقائل أن يقال ما هو الدليل بأن هذا الحديث ورد بعد فرض رمضان. فأنتم إن قلتم بفرض يوم عاشوراء فما الذي يمنع أن يكون هذا ورد بعد فرض يوم عاشوراء؟ وإذا قال هذا القائل فيجاب بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا إذا أقبل على اليوم وهو يعلمه، أما إذا لم يعلم بيوم عاشوراء إلا بعد طلوع شمسه فإنه يكون معذورا. يكون هذا الجواب. وطريقة ثانية هي طريقة أصحاب أبي حنيفة أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار، ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ. يعني إذا نوى من النهار أن هذا يجزئ، أن هذا يجزئ، فبقي هذا، فهذا الحكم كان باقيا حتى في رمضان. فمن نواه في جزء من النهار أجزأ، وأنه لا يشترط لذلك تبييت النية. إنسان مسافر ولم يأكل شيئا فبعد ذلك عزم على الصيام بعد طلوع الشمس، على قول أبي حنيفة إيش؟ له ذلك، على قول أبي حنيفة له ذلك. وهذه الطريقة مرجوحة. وطريقة ثالثة وهي أن الواجب تابع للعلم، يعني يكون الوجوب على حسب إيش؟ العلم. ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. قالوا وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخنا، وهي كما ترى أصح الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده، وعليها تدل الأحاديث. ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة، وهذا الذي هذه الطريقة هي أصح الطرق كما قال، وهذه طريقة شيخنا يقول هكذا. من شيخه؟ يعني ابن تيمية. فهذا أصح ما يقول، هذا أصح ما يقال بأن هذا الحكم باقيا. فلو أن رجلا ما علم بدخول رمضان إلا بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، فماذا يلزمه؟ يلزمه الإمساك، وهل يقضي؟ هي متفرعة من هذه المسألة. فالذين يقولون بأن التبيت جاء إنما بعد رمضان، فقالوا يجب عليه أن يقضي. والذين قالوا لا، بأن هذا أصل مأخوذ من يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء كان واجبا فلم يؤمر الناس بقضائه، مع لأنهم لم يعلموا بالأمر به إلا بعد النهار، فقالوا هذا هو دليلنا وهذا هو الصواب. فإذا النية تشترط فيما علم وجوبه، يعني يعرف أن غدا رمضان، فيجب أن تكون النية مبيتة. لكن إذا أصبح ولا يدري أنه رمضان، ففي هذه الحالة إذا جاءه الخبر يصوم، إذا جاءه الخبر يصوم. قال: وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول، فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء، ولا يقال إنه ترك التبييت الواجب، إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور. ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول كان عاشوراء فرضا وكان يجري صيامه بنية من النهار، ثم نسخ الحكم بوجوبه فنسخت متعلقاته، ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار، لأن متعلقاته تابعة له. وإذا زال المتبوع زالت توابعه وتعلقاته، فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم، بل من متعلقات الصوم الواجب، والصوم الواجب لم يزل، والصوم الواجب لم يزل، وإنما زال تعيينه فنقل من محل إلى محل، والإجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعيينه. وأصح من طريقة من يقول إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط، لأنه قد ثبت الأمر به وتأكيد الأمر بالنداء العام وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك، وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب. ويقول ابن مسعود إنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء، ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالأدلة التي تقدمت وغيرها، فيتعين أن يكون المتروك وجوبه. فهذه خمس طرق للناس في ذلك، والله أعلم. نعم، فإذا لا إشكال، فيوم عاشوراء كان واجبا، والذي نسخ إنما استحبابه، والذي يستدل بقضية تبييت النية فيقال أنهم يعني أنهم لم أن تبييت النية يكون واجبا لمن علم بوجوب الصوم اليوم الذي سيأتي، أما إذا لم يعلم به إلا بعد وقوعه فما فرضه إلا أن يمسك ويتم ولا شيء عليه. قال: وأما الإشكال الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وأنه توفي قبل العام المقبل. وقول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا وصح عنه هذا وهذا، ولا تنافي بينهما. إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه إن بقي إلى العام القابل صام، أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به، وهذا هو المعتمد. فقول ابن عباس هذا فعل رسول الله جعله من فعله، مع أنه لم يفعله لعزمه المؤكد، لعزمه المؤكد على فعله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. فالهم والعزم المصمم يعتبر فعلا، يعتبر فعلا، وهو فعل القلب. وبهذا استدلوا على فعل القلب، وأنه يعتبر فعلا، وهو يعني الهم الجازم، ما هو مجرد خواطر، لا، هم جازم. وأكده النبي عليه الصلاة والسلام قال بلسانه: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال: ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا، أي كذلك كان يفعل لو بقي، ومطلقا إذا علم الحال، إذا علم الحال. وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين، يعني فلا إشكال في قوله أنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي قول ابن عباس لما سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قال نعم، فإنما يعني جعله فعلا لهمه وتصميمه الجازم. وأما الإشكال الخامس فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية، فهو مندرج فيما مضى. وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس أعدد، قال في المطبوع أعدد تسعا بزاد تسعا، وهو خطأ ولم ترد في الحديث، ولعل ذلك وقع من النساخ، وقد تقدم الحديث بدونها. أعدد وأصبح يوم التاسع صائما. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال السائل صوم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل. ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صوم يوما قبله ويوما بعده، قلنا هذا إيش ضعيف. والصواب يعني الحجة الواضحة أنه قال، وهذه تكون أظهر في الحجة، تكون إيش أظهر في الحجة، صوموا يوم التاسع والعاشر خالف اليهود، فهذا أقوى دليل على أن ابن عباس لا يخالف الجمهور في أن يوم عاشوراء هو إيش يوم العاشر، وما ورد عنه أنه يوم التاسع فيعني أن يصام التاسع مع إيش العاشر، لأنه ورد صريحا من قوله صوموا يوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر، وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، وهذا بناء على صحة الرواية بذلك، فلما لم يصح فلا تكون هذه هي أكمل المراتب، بل أكمل المراتب أن يصوم التاسع والعاشر، لأنه الوارد الثابت، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر. تقدم أن المرتبة الأولى هي إيش؟ أكمل، لأن العاشر جاء الدليل فيه، والتاسع النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فهذه أكمل مرتبة، التاسع والعاشر. ويلي ذلك العاشر والحادي عشر. إذا كان مقصود صيام التاسع ومخالفة اليهود، فيكون صيام العاشر والحادي عشر المرتبة الثانية. قال وعليه أكثر الأحاديث، فإذا كان عليه أكثر الأحاديث فهو الأكمل. ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، هذه ثلاث مراتب، التاسع والعاشر أكملها، العاشر والحادي عشر هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام. وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار، يعني يأتي شخص يفرد يوم التاسع بالصيام فقط، لأن ابن عباس قال صم التاسع واصبح يوم التاسع صائما، فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب. نعم. وإذا حصل اختلاف في دخول الشهر، منهم من يقول اليوم هو أول يوم المحرم، والآخر يقول اليوم هو تمام شعبان، فإذا ظهر يعني ثبت عندك دخول الشهر بالرؤية فذلك، وإن لم يثبت بالرؤية فتكمل عدة كم شعبان 30، وتحتاط تكمل يعني ذي الحجة 30، وتحتاط فتصوم 3 أيام، تصوم 3 أيام، ما قيل أنه التاسع تصومه، وما قيل ما كان مختلفا فيه أنه التاسع أو الثامن فتصومه، والذي يليه والذي يليه، فتكون بين أمرين، إما أن تكون صمت التاسع والعاشر والحادي عشر، أو تكون صمت الثامن والتاسع والعاشر، وفي كلا الحالين لم يفتك العاشر والتاسع. وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين، إما بنقل العاشر إلى التاسع أو بصيامهما معا، وقول إذا كان العام المقبل صمنا التاسع يحتمل الأمرين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معا، والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله. يعني يقول الآن ما تبين لنا، هل يعني يريد أن يصوم التاسع فحسب أو التاسع مع العاشر؟ فحيث لم يتبين لنا المراد فإننا نصوم التاسع مع العاشر، هذه طريقة ثانية. ومجموعة حديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في حديث أحمد خالف اليهود صوموا يوما قبل أو يوما بعده، تقدم أنه إيش؟ ضعيف، ويغني عن الموقوف. وقوله في حديث الترمذي أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، يبين صحة الطريقة التي سلكناها، والله أعلم. الحاصل من هذا أن هذه الإشكالات كلها مندفعة، أن هذه الإشكالات كلها مندفعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم بمكة يوم عاشوراء، وكانت قريش تصومه، فلما قدم المدينة لعله يعني أراد أن ينظر ما يفعل أهل الكتاب في هذا اليوم، لأنه كان يحب موافقتهم ومخالفة قريش، حتى أسلم حتى أسلم قريش في مكة في عام الفتح، فكان بعد ذلك يترك موافقة أهل الكتاب ويحض على مخالفتهم فلما رآهم يصومون صامه وأمر بصيامه. ومعنى أنه لما جاء وجدهم يصومون لا يعني ذلك أنه وجدهم في الحال، وإنما وجدهم في وقت صيامه أنهم يصومون، هذا معناه. وما جاء عن ابن مسعود يعني أنه ترك صيامه، المراد ترك إيش؟ أي الوجوب والأمر والحظ على ذلك، كما جاء في حديث جابر بن سمرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهدنا عند عاشوراء، فلما فرض رمضان لم يأمر ولم ينهى. أي نعم.
طيب إلى هنا الحمد لله رب العالمين. هذه أسئلة. قال: إذا نسي صلاة الوتر ولم يذكر إلا بعد العصر وبعد المغرب، فهل له أن يقضيها في هذا الوقت؟
هذا إذا كان في رمضان فهو مخطئ في عدم إيتاره مع الإمام، فيوتر مع الإمام هذا هو السنة وهذا هو الصواب. ثم بعد ذلك إذا وجد نشاطا وأحب أن يصلي يصلي من غير تعيين، وإن اكتفى بصلاته مع الإمام فهذا أولى وأحسن بألا يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة. فإذا كان نسيانه للوتر في رمضان، لأن بعض الناس يصلي مع الإمام فإذا أوتر الإمام وجلس التشهد وسلم يقوم هو يأتي بركعة أخرى، فيكون صلى كم؟ 12 ركعة ولم يوتر، بحجة أنه يريد يأخرها إلى إيش؟ إلى وقت السحر، فهذا خالف السنة في ذلك، والأولى له أن يكتفي بوتره وصلاته. طيب، وإن كان هذا مثلا لا يصلي مع الناس لعجز ونحو ذلك ويصلي في البيت ويؤخر الوتر، فهذا يكون السؤال عن، أو كان هذا في غير رمضان نسي صلاة الوتر فماذا يعمل؟ فهل له أن يقضيها في هذا الوقت؟ الجواب نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتره أو نسي فليصلي إذا ذكره. والحديث حسن أو صحيح، حديث ثابت، حديث أبي سعيد. قال: ومتى ينتهي وقت القضاء؟ تقدم الكلام أنه يقضي متى ما ذكر، فلو ذكره الآن وهو على وضوء يصلي، ليس على وضوء يتوضأ ويصلي. نعم. وإذا كان الوتر 3 فهل يقضي 2 ركعة أو 4 ركعات إذا كان نهارا؟ حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني إذا نام عن صلاة الليل لوجع لمرض أو لشيء صلى 12 ركعة، وحديث من نام عن وتره فليصلي إذا ذكره. الأول هذا يدل على أنه لم يستطع أن يصلي لمرض وعذر فصلى 12 ركعة فلم يصله وترا، صلاه شفعا. والحديث الآخر: من نام أو نسي قال فليصلي إذا ذكر، ظاهر أنه يصليه وترا والله أعلم. فيكون إذا نام عن وتره أو نسي فذكره بعد ذلك فإنه يصليه وترا، يصليه وترا. وأما إذا كان مستيقظا مثلا ويريد أن يصلي لكنه كان على وجع وتعب ما يستطيع، ففي هذه الحالة يصلي من النهار شفعا. ومن العلم أن يطلق ذلك أنه يقضيها شفعا. يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام لا ينطق حرف الراء نطقا سليما؟
قاعدة عند العلم أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته، وهذا هو الصواب. من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته. فهذا الذي لا يحسن نطق الراء مثلا ينبه ما استطاع، خلاص لسانه يعني ألثغ كما يقال، فهذا صلاته في نفسه صحيحة أو لا؟ صحيحة، فإذا صحت إمامته، هذا هو الصواب. لكن إذا كان إماما وهناك من هو أحسن منه، ينبغي له أن يقدم من هو أولى، أن يقدم من هو أولى وأحسن وأفضل. قال: حكم صيام رجل عنده فشل كلوي وأصبح يعيش بكلية واحدة، ونصحه الطبيب بعدم الصيام، فماذا يعمل وخاصة أنه فقير وإخراج الطعام يشق عليه؟ إذا كان الصيام يشق عليه وربما يؤدي به للهلكة فإنه يجب عليه الفطر، وإذا أفطر وكان هذا المرض مزمنا، وهذا هو الذي يعرف من عنده فشل كلوي، يكون مرضه مزمنا إلا إذا بدلت كليته، ففي هذه الحالة يخرج طعاما عن كل يوم، يخرج طعاما عن كل يوم، يطعم مسكينا عن كل يوم. فإذا كان فقيرا لا يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا على القول بوجوب الإطعام، هذا على القول بوجوب الإطعام كما مر معنا أن أهل العلم اختلفوا في ذلك. فمذهب الجمهور وبه يقول ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أن هذه باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز وهكذا صاحب المرض المزمن أنه يلحق به بهما، فيقولون بالإيجاب. والذين قالوا على الذين يطيقون أن هذه الآية منسوخة، وهذا مذهب كثير يعني من الصحابة، قالوا لا دليل على إيجاب الإطعام، وبه يقول مالك أنه يقول استحب الإطعام، فإذا كان مستحبا فلا حرج عليه، وشيخنا يحيى يرجح أنه مستحب يعني أنه ليس بواجب، أنه ليس بواجب لعدم الدليل الصريح في إيجاب ذلك، ولكن نحن نقول من كان عنده قدرة يطعم خروجا من الخلاف وأحسن، وأما الذي هو عاجز فلا، فلو كان واجبا لا يكلف الله نفسا لا وسعها، وهو فقير ما عليه شيء. هل إذا بلغ الابن رشده ترتفع عنه رعاية أبيه عن من النصيحة والإرشاد، أم أن الأب يأثم إذا ترك ذلك؟ يأثم، هو مطالب به حتى لو كان ولده عمره 70 سنة، أي نعم مطالب برعايته. يعني الولد يبغى يجيب له تلفاز يقول أنا خلاص مدام مبالغ خلاص يتحمل نفسه، لا، أنت واجب عليك الرعاية، فإذا أتى بالتلفاز في بيتك تكسر التلفاز، هذا يفعل منكرا في بيتك تنكر عليه، ما يحضر صلوات الجماعة تشد عليه تضربه تربطه تضربه تربطه، المهم تفعل معه ما تستطيع، تفعل معه ما تستطيع، فالأب مطالب بذلك. لكن في حال بلوغ الولد ومثلا عجز الأب، الابن مثلا عنده بيت مستقل، فأنت ربما ما تستطيع تتحكم فيه، لكن واجب عليك الأمر واجب عليك النهي. حيث طيب إذا ترك ذلك، حيث بعض الآباء إذا بلغ ابنه سن الرشد وقالوا ابنك فعل كذا وكذا يقول قد بلغ رشده، والله ما هو برشيد، إذا كان فعل معاصي ما هو رشيد وليس لي فيه دخل، والله في أمور الدنيا ستقيمها ولا تقعدها. نعم، الآن الولد بلغ سن الرشد قال يعني بعض الآباء قال يا أبي أنا ما أريد الدراسة، أنا أريد أذهب دماج أطلب العلم. والله والله ربما يفعل، ما يقول قد بلغ رشده خلاص تصرف، لا سيضيع مستقبله، صح ولا؟ هذا حاصل. وهكذا ما يقوم بالعمل يصيح فوقه أو ما يصيح؟ يصيح، قوم يا أخي اطلب الله، ما هو جالس لنايم ونحو هذا. فلماذا في أمور الدين وحر بعض الناس تحكم فيهم الأهواء؟ قل بعض الإخوة يرمي بورقة الأسئلة والسؤال الذي قدم إليك والورقة فيها اسم الله، فهل في ذلك بأس؟ الجواب نعم فيه بأس، ما هو طيب يكون فيه ذكر الله عز وجل ويرمى. بارك الله فيك. إلى هنا، الحمد لله رب العالمين.